الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فحي الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد من لقاءات الأخوة في الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق الأخوة فيه، وأن يرزقني وإياكم صدق المحبة فيه وله وابتغاء وجهه جل وعلا، وأن يجمعنا في الدنيا على محبته، وأن يجمعنا في الآخرة على منابر من نور كما أخبر عز وجل وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. هذا لقاء جديد من لقاءات الأخوة التي هي تحت هذا العنوان: إني أحبك في الله. وما زال حديثنا موصولا حول الحديث الأول الذي ذكرناه في حقوق الأخوة: حق المسلم على المسلم ست. وقد وقفنا عند عيادة المريض وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده. وكانت لنا فيه حلقة هي التي مضت، وهذا لقاء جديد حول هذا المعنى: عيادة المريض. وذكرنا ما يتعلق بفضلها وبعض الآداب والمسائل المتعلقة بذلك، ونواصل الليلة حديثنا حول هذا المعنى بإذن ربنا جل وعلا. وقفنا عند هذه المسألة، وهي أنه تشرع عيادة المريض غير المسلم إذا كان الإنسان يرجو دخوله في الإسلام. لو ليك صاحب أو إنسان في زميلك في العمل أو شيء وغير مسلم، وانت حبيت ان انت تزوره وحسيت ان زيارتك ليه ممكن تؤثر فيه وتقرب قلبه وتؤلف قلبه للإسلام، فلك ان تزوره اذا علمت ذلك. لكن اذا كانت عيادة المريض لا تؤثر، عيادة غير المسلم لا تؤثر فيه شيئا ولا تغير شيئا من واقع حياته، لم يشرع لك ذلك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى كما في فتح الباري: تشرع عيادة غير المسلم إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، وأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. وهذا رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والدليل على هذا ما رواه البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه يعوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم، فأسلم الغلامي فأسلم الغلام اليهودي. وهذا رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك في عيادته لعمه أبي طالب. أبو طالب كما تعلمون كان مشركا، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه ورجى إسلامه. ويعني الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب يحتاج إلى وقفة وتأمل، ونحن نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة ويثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. وفيه جانب مهم وفائدة عظيمة، فلهذا نذكر الحديث. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لي كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: قل كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله، لعلك لو قلت الكلمة دي أشفع لك بها عند ربي. لكن أصحابه حواليه، وخد بالك من هذه النقطة جيدا، تخيل واحد صاحبه أبو جهل، يعني رأس الشرك، فرعون الأمة كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقاعدين حواليه بيقولوا له: هتموت على غير ملة عبد المطلب؟ يبقى عار عليك بعد موتك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. هو النبي عليه السلام يقول وهؤلاء أو هذان يصرفان أبا طالب عنها، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتأملوا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الحديث وما فيه من عبر. تصور إن الإنسان لو عاش حياته كلها على ضلالة وغواية وعمى، لو عاش عمره كله كافرا بالله عز وجل، ثم أراد الله به خيرا وختم له بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، قد ينجو بها ويمحى كل ما مضى من حياته بكلمة التوحيد. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وتصور إن إنسان عاش يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طالب ده كان بيدافع عن النبي مدافعة عجيبة، وكان يمدح النبي ويمدح دينه عليه الصلاة والسلام، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بس لولا الملامة كان أسلم، لكنه لم يفعل. النقطة الثالثة والمهمة إنه مع هذا الدفاع كله لم يسلم. النقطة التي بعدها إنه شوف أصحابك مين، شوف مين أصحابك، لأن أصحابك دول هم الذين ستموت على ما عاشوا هم عليه ورافقوك عليه. فإما أن تكون صحبة خير تدعوك إلى الله وترشدك إلى الله وتذكرك بذنوبك وتنصحك في شأن عيوبك، وإما أن تكون صحبة سوء تصدك عن دين الله وعن سبيل الله. وهكذا جرى لأبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: قول كلمة واحدة بس أشفع لك بها عند ربي، ودول حواليها هتموت على غير ملة عبد المطلب. يقولوا إيه؟ يقولوا صبأ، مات وقبل ما يموت صبأ، مش ممكن. فلم يقل لا إله إلا الله، فانظر كيف ضيعت الصحبة صاحبها. فنسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. في شأن زيارة اليهودي، قال الخلال: أخبرنا أبو داود قال: سمعت أحمد يسأل عن عيادة اليهودي والنصراني، فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام، قال: نعم. وقال الخلال أيضا في الجامع: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسلم يعود الكافر، يزور الكافر في مرضه، قال: إذا كان يرجوه إذا كان يرجو إسلامه فلا بأس به. هذه أيها الإخوة الكرام أمور ومسائل تتعلق بشأن الزيارة عيادة المريض، ومتى تكون وكيفيتها ووقتها وما إلى ذلك. هناك آداب وأمور مستحبة في حق عائد المريض، الإنسان نفسه اللي بيزور المريض فيه حاجات معينة يستحب أن يفعلها. أولها أن يختار الوقت المناسب لعيادته، يختار الوقت المناسب، يشوف الوقت المعتاد اللي الناس بتزور فيه هذا المريض ويزوره فيه، ما يجلوش مثلا في وقت ليل يكون هو محتاج للنوم أو محتاج للراحة ويطول عليه في أو يزوره في وقت متأخر من الليل. عاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا مريضا في رمضان فعاده ليلا، ده عشان إيه؟ رمضان. وقال في شهر رمضان يعاد ليلا. ولما قيل له فلان مريض وكان عند ارتفاع النهار في الصيف قال ليس هذا وقت عيادة. شوف بينتقل أوقات، أنه في وقت ارتفاع النهار والصيف والحر وكذا ما يحبش أنه يزوره، لأنه قد يكون للمريض حال معينة يحب أنه هو يستريح عليها، ما يحبش أن حد يضغط عليه في زيارة ويخليه في وضع رسمي هو قد لا يحبه. كذلك لا يعوده في وقت، لا يعوده في وقت يشق على المريض كما ورد ذلك في الأداب الشرعية. ثانيا، يستحب لعائد المريض أن يقدم هدية يدخل بها السرور على المريض، هدية يدخل بها السرور على المريض. وتهادوا تحابوا، فالهدية بيبقى لها مفعول وأثر نفسي عميق في نفس الإنسان، ومش شرط الهدية تكون برتقال وتفاح وما إلى ذلك، بل أي شيء مما يحبه المريض نفسه، أي حاجة هو بيحبها، لأن المراد هو مش المراد أسرته ولا المراد رد الجمايل زي ما قلنا قبل كده. ثالثا، الدخول والخروج من غير إيذاء أو إزعاج للمريض، مش لازم تعمل دوشة وانت داخل وانت طالع وتعرف الناس كلها ان انت جاي وداخل وتزور المريض، وبعدين طول ما انت قاعد عنده تليفون حضرتك شغال فعمال ترد على ده وعلى ده وعلى ده، وبعدين تقول له طب استأذنك بقى، كأنك انت داخل عشان تعمل عنده كم مكالمة وتمشي. لا، وإنما تدخل وتخرج من غير إزعاج له. الرابع، التعجيل بالزيارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض فعده. الفاء هنا تفيد التعقيب والسرعة، ما تتأخرش، ما تقولش لما خليه شوية، إلا أن في يعني أمراض معينة بيستحب فيها تأخير الزيارة، وخصوصا بعد إجراء العمليات الكبيرة اللي بتحدث لبعض الناس وما إلى ذلك، قد تشق على المريض بزيارتك له أو كثرة الزيارة في هذا الوقت. خامسا، مما يستحب لك وأنت تزور مريضا أن تروح عن المريض وتطيب نفسه، أن تروح عن المريض وتطيب نفسه، كلام تقول له كلام حلو، تقول له كلام يريحه مش كلام يزود الهم عليه. تدخلش عند واحد مريض وحالته صعبة وتقعد تقول له دول عملوا كذا وسووا كذا وجابوا كذا وفلان اتعمل فيه كذا وفلان ما عرفش في الحتة الفلانية ايه وايه، ما تنكدش على الناس زيادة. وخد بالك انا تركيزي هنا يا اخواننا برضو، ان زي ما قلت في المرة اللي فاتت ان في امراض بدنية وفي امراض وابتلاءات نفسية. يعني بعض الناس لما تقعد معاه هو عنده غموم، عنده هموم، فهو محتاج ان انت تسري عن نفسه، تطيب قلبه، تقعدش بقى تنكد عليه وتجيب له كل مصادر النكد اللي تعرفها عشان تخليه يقعد في بكاء وحالة من الحزن، وهو مش محتاج لده. وخد بالك ان امراض النفوس احيانا تكون اشد من امراض الابدان. وسلوا مجربا، نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم من امراض نفوسنا وقلوبنا وابداننا، وأن يشرح صدورنا بما يرضيه تبارك وتعالى. إذا الإنسان يروح عن المريض ويطيب نفسه، إذا دخل عليه يقول لا بأس، طهور إن شاء الله، ما ولا يهمك، شدة وتزول، إيه يا بطل الموضوع أسهل من كده، ده أنت ما شاء الله عليك صحتك كويسة وحالك زي الفل أهو، مش تدخل عليه تبص في وشه تقول له يا نهار أبيض، ده أنت إيه ده، ده أنت دبلان خالص، ده أنت يا الله المستعان ربنا بقى يعني يرحمك برحمته، ايه ده ما هذا الذي تفعله؟ أنت بتموت الراجل قبل ما يموت. بعضهم كما قيل دخل على رجل يزوره يعوده في مرضه، وبعدين عمال ايه المرض اللي عندك وايه المشكله وبتاع، فبيقول له والله انا المشكله عندي كذا ولا كذا. قال له لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. ايه في ايه ده؟ نفس المرض اللي ابويا مات بيها الله يرحمه. طب جزاك الله خيرا، اخرج. واحد تاني برضه هو طالع كده، طالع من الباب، فدماغه كانت هو طويل شويه، دماغه خبطت في السقف بتاع الايه الحلق بتاع الباب من فوق. فبيقول طب ده ازاي هيطلعوا النعش بتاعه لما يموت؟ هيطلعوا النعش بتاعه ازاي؟ هيعدي ازاي كده؟ فشوف في ناس، نسأل الله السلامة، الاختيار الالفاظ يا اخواننا مهم قوي قوي، زي ما قلت لك، لانه بتؤثر في الكلمة لها اثر عميق في نفس اي انسان. وزي ما قلت لك من جرب هذا عرف، ممكن كلمة واحدة ترفعك لفوق قوي وتعلي همتك جدا، وممكن كلمة تانية تتقال واللي بيقولها ممكن يقولها وهو بيضحك كده ضحكة الله أعلم بها، ويقول لك أنا ما أقصدش، أنا بس بهرج، وممكن الكلمة دي تكون يعني تفسد على الإنسان مزاجه أياما. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس، يعني المرض يكفر الخطايا، فإذا حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان معا، أنت عوفيت وكفرت عنك ذنوبك، وإلا حصل يعني فائدة وربح تكفير الذنوب. النقطة السادسة، تبشير المريض بثواب المرض، انه الانسان لما يدخل على المريض يقول له ابشر، ده يعني ما تعرفش الفضل بتاع ربنا عز وجل قد ايه، والمريض دوت قد ايه لما يشوف ربنا عز وجل يقول له يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، ما قالوش استطعمتك واستسقيتك، استطعمتك واستسقيتك، لكن لما جه في المرض قال مرضت فلم تعدني، قال يا ربي وكيف اعودك، يعني كيف تمرض وانت رب العالمين. قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته، شوف في الأول في الحديث ألف لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، وجه عند المريض وقال أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر، لأن الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم من خلقه تبارك وتعالى. فتبشر المريض بالثواب، لأن هذا يهون عليه ويطيب خاطره، يعينه على الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج أبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على امرأة يعودها فقال أبشري يا أم علاء، فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. كلام جميل جميل، وهو في السلسلة الصحيحة. وعند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض وهو يعوده من الحمى فقال له أبشر، فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. وهذا في السلسلة الصحيحة أيضا. شوف إنسان مصاب بحمى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما تقلقش وأبشر، ده هي دي النار يسلطها الله عز وجل على المؤمن في الدنيا، وتبقى ده حظه لا يمسه أو لا تمسه النار في الآخرة. يجب أو ينبغي أن تذكر أيها الزائر، تذكر المريض بحكمة الله عز وجل في المرض، وأنه يكفر الذنوب والخطايا، كما ذكرنا في الحديث ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فنسأل الله أن يكفر خطايانا جميعا. من هذه الآداب المستحبة لعائد المريض أن يسأل المريض عن حاله تأنيسا له. أخرج الترمذي وابن ماجة عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك، عامل إيه هو ده الشاهد، يعني كيف تجدك؟ انت عامل ايه دلوقتي؟ احسن؟ فقال هذا الشاب: ارجو الله يا رسول الله واخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجوه وامنه مما يخاف. وهذا صححه الالباني في صحيح سنن الترمذي. يستحب للعائد ان يضع يده على المريض عند سؤاله ثم يدعو له. قال ابن بطال رحمه الله: كما في الفتح وفي وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. إنسان يحط إيده كده على رأس المريض أو على المنطقة اللي بتؤلمه أو على البطن مثلا أو كذا، وضع اليد هذا فيه نوع من التأنيس للمريض سبحان الله والتخفيف عنه. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة بنت سعد رضي الله عنهما أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، يعني مرضت مرضا شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. فقلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ فقال: لا. فقلت: فأوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. الشاهد فين؟ قال: ثم وضع يده على جبهته، ثم على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. يقول سعد رضي الله عنه: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة دي، لغاية دلوقتي مش ناسي. تخيل، وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على بطنه، وسعد رضي الله عنه شفي وعوفي ومرت به أيام طويلة وراح معارك وجاهد وكذا وكذا، ويقول: فما زلت أجد برده، يعني برد كف النبي عليه الصلاة والسلام على كبدي حتى الساعة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأخرج البخاري ومسلم عن السائب قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. يا سلام. وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أخرى في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي صحيح البخاري عن المسور ابن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، يجزعه هنا يعني يذهب عنه الجزع: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك، يعني حتى وإن كان الموت أنت خايف ليه؟ لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم أي المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. أنا مش خايف من الموت، لكن أنا خايف عليكم من بعدي. هذا عمر يقول رضي الله عنه. قال: وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أرى، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أرى. فتصوروا أيها الإخوة الكرام، هذا شيء من حالي أو من آداب العائد حين يعود مريضه. والإنسان كما قلت يعني أحيانا يواسي نفسه ويؤنس نفسه حين يتذكر كفارة الذنوب التي تحصل له عند المرض. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الطب النبوي: ذكرت مرة وأنا محموم مصاب بالحمى قول بعض الشعراء يسب الحمى. بعض الشعراء كان بيشتم الحمى يسبها، يعني بيقول: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودع، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجعي. الحمى بتكلمه يعني بتسأله، بيقول: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودع، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجعي. فقلت تبا له، يا ابن القيم اللي بيقول، شوفوا الكلام، فقلت تبا له إذ سب ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبه. النبي عليه السلام لما حد قدامه سب الحمى وشتمها قال لا تسب الحمى. قال: ولو قال، شوف بقى ابن القيم بيعدل له بقى، زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودع، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت ألا تقلعي، ما تمشيش، لكان أولى به ولا أقلعت عنه. وإن كان برضو بصراحة يعني أنا من وجهة نظر الأبيات برضو فيها نوع من المبالغة شوية، إن واحد يعني الصب المشتاق كأنه مشتاق إلى المرض، يعني ليس الأمر كذلك ولا شك. وبعدين يقول لها ألا تقلعي، ما يعني لا أدري، لكن هو الشاهد إنه النهي عن سب الحمى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فأقلعت عني سريعا. طبعا هو بيقول كده بقى على سبيل التجربة، لأن هو لما قال لا تقلعي أقلعت، لو كان قال لها لا ترجعي كان ممكن يعني إيه لا تذهب. نسأل الله أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. قيل: مرض إنسان فكتب إليه بعض أصدقائه: كشف الله عنك ما بك من السقم، وطهرك بالعلة من الخطايا، ومتعك بأنس العافية، وأعقبك دوام الصحة. قال الشاعر: واصبر فإن الصبر يعقب راحة، في اليوم يأتي أو يجيء به الغد، كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا، ومات طبيبه والعود. كم من إنسان كان مريض واشتد عليه المرض نجا هو من مرضه، ومات الذي كان يعوده، مات أطباؤه ومات العائدون له. دخل عبد الوارث بن سعيد على رجل يعوده فقال: كيف أنت؟ قال: ما نمت منذ 40 ليلة من شدة المرض. قال: يا هذا، أحصيت أيام البلاء فهلا أحصيت أيام الرضا؟ انت عديته ان انت قاعد بقالك 40 يوم ما نمتش، ما عديتش قبل كده، قاعد كام سنة بتنام وترتاح وكذا وكذا، احصيت ايام البلاء فهل احصيت ايام الرضا. الانسان يحمد ربه في مرضه حتى وهو مريض، يحمد الله عز وجل على ان مصابه لم يكن اكبر من هذا، وفي نفس الوقت بيشتكي من مرضه نفسه ربنا يرفع عنه بلاء، وفي نفس الوقت يحمد ربنا ان بلاء اهون من بلاء. خرجت قرحة في كف محمد بن واسع فقيل له إنا نرحمك منها، يعني زي حاجة كده في, في, في إيده، فالناس بيقولوا له إحنا زعلانين عليك حزانة على القرحة اللي طلعت لك ديت. فقال وأنا أشكر الله إذ لم تخرج في عيني. شوف بقى بيدوروا بيفكر في إيه، إن الحمد لله إنها جت في اليد وما جتش في العين، كانت ممكن تذهب بالإيه بالبصر. سبحان الله. الإنسان لا يجب أو لا ينبغي له أن يضن بعيادة مريضه أبدا، ولا أن يبخل عليه بها فقد يحتاج إليها. يقول الشاعر وظنوا بالعيادة وهي أجر، كأن عيادتي بذل الطعام. يعني أنتوا ليه مش عايزين تزوروني؟ مش أنا مش طالب منكم أكل ولا شرب، لكن تعالوا شوفوني كده واطمئنوا علي، يكون هذا يعني تأنيسا لخاطري، وانتم مش هتغرموا حاجة يعني، فكأن عيادتي بذل الطعام. ثم أعود أيها الإخوة الكرام بعد ذكر هذه الآداب والأمور التي تنبغي في شأن الزيارة وفي شأن العائد. قلنا أن المريض يجب أن يحتسب الأجر عند ربه تبارك وتعالى، يجب أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من التحميد والتكبير والتهليل وسؤال الله ودعائه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الأحاديث أن الله عز وجل ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، وده من رحمة ربنا. إذا فتح الله عز وجل عليك باب الدعاء فقد فتح لك باب الإجابة. لكن ما تقعدش طول وقتك وأنت مريض أيها الأخ الكريم وأيها الوالد الكريم وأيتها الأم الكريمة والأخت الكريمة، أيها المصاب، ما تقعدش تضيع وقتك في أنه تحكي للناس ده أنا رحت وجيت وحصل لي وقالوا لي وسويت وأنا مش عارف، مع أن الواحد كان كذا وكان صحته كذا وكان حاله كذا. ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك، الناس لا ينفعونك بشيء. واحد منهم هيشفق عليك شوية وبعد ما يطلع يقول لك يا عم ايه ده سبحان الله ما يعني مش قادر يصبر، مش قادر يستحمل. الناس كده يا اخوان، يقول لك ان ما ده هو مش هو ليه كده، هو جازع ليه كده، فيش حد يرحمك ولا حد يقول ما معلش ده من الحالة اللي هو فيها بيشتكي احنا نرحمه ربنا يرحمه ويفرج عنه وكذا. فيعني أنت لا تشكو حالك إلا إلى ربك عز وجل، لا تشكو حالك إلا إلى ربك تبارك وتعالى. فزي ما قلت أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة، تصبر، اصبر اصبر، فإن الله عز وجل قادر على أن يفرج عنك. وأنا والله يعني سبحان الله بعض الإخوة قلت أنت عملت اصبر اصبر اصبر، وإحنا أحيانا بنبقى نسأل الله أن يصبرنا جميعا إخوان، نسأل الله أن يعني يصبرنا جميعا ويصرف عنا السوء جميعا. سبحان الله النفوس تضعف والله عز وجل يرحم. أيضا أوصيك أيها المريض أن تكثر من الصدقة، لأنه ورد في الحديث الحسن من مراسيل الحسن داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وهو دواء مجرب عجيب، دواء مجرب عجيب جدا في الحقيقة. إن الإنسان يمرض مرضا معينا ويتصدق فيشفيه الله عز وجل من مرضه. وأوصيه أيضا أن تكون صدقته هذه من حلال، وأن يكون طعامه من حلال. كثير من الناس كما قلنا لدرجة أن بعض يعني مما يحكى، وفيه كتيب صغير كده جميل اسمه عجائب العلاج بالصدقة أوصيكم به، مما يذكر فيه انه يعني مش بس لما تطعم انسان ولا تتصدق عليه، لا، يعني رجل كانت ابنته او ولده مصابا بحمى شديدة جدا وخدوا للاطباء وعملوا وسوى وسبحان الله ما فيش حاجة، فتذكر هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، فحصل انه شاف قطة جائعة، قطة بتدور عملت ايه، بتدور في الزبالة وتعمل كذا اكرمكم الله، فجاب لها اكل ووضع لها الطعام لقط لهرة، وضع لها الطعام ورجى بذلك ان يشفي الله ولده او ابنته. رجع البيت وجد ابنه يلعب، عمال يجري وعمال يلعب، وقام سبحان الله وشفي وعوفي مما كان فيه. أوصيك كما قلت يا أخي الكريم بأكل الحلال، لأن أكل الحلال سبب في الشفاء. يقول يونس بن عبيد رحمه الله: لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة لاشتريت به دقيقا ثم عجنته ثم دققته أداوي به المرضى. يا سلام، أداوي به المرضى. الأكل الحلال لا شك أنه سبب عظيم من أسباب الشفاء. أوصيك أيضا أن ترقي نفسك، أنت ترقي نفسك، لو إذا لم تجد من يرقيك ارقي أنت نفسك، وفي هذا خير كثير ومنفعة كبيرة جدا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الرقية: توسل إلى الله عز وجل، اللي هو لما تقول مثلا أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، بيقول هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته وكمال رحمته بالشفاء، وأنه وحده الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته تبارك وتعالى. فتصور الإنسان لا ينبغي أن يحرم نفسه أبدا من هذا الخير. أوصيك أيضا يا أخي الكريم أن تحسن الظن بالله تعالى، أن تحسن الظن بالله تعالى. أولا تحسن الظن في أن دعاءك مستجاب، وأنه تبارك وتعالى قادر على أن يشفيك وقادر على أن يرفع عنك بلائك، فاستشفي ربك تبارك وتعالى وعظم الرجاء فيه، واقرأ على نفسك السور والآيات التي يعني أمر بها وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، زي قراءة الفاتحة وآية الكرسي وغيرها. ابن القيم رحمه الله بيقول: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء، أمراض جمع داء يعني، يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا، كان كثير منهم يبرأ سريعا. هو واحد فيكم يقول في يوم الايام: ما انا شغال رقية وعمال اعمل، بس بصراحة مش يعني مش جايبة معايا وما اعرفش ايه والكلام ده. اوعى تقول الكلام ده ابدا ابدا، يعني اذا كانت زي ما قلت لك بعض الكلمات لما واحد يقولها للتاني من باب الحب وتأنيس القلب بتريح قلبه. والله يا اخوانا الواحد ممكن يعني كلمة بسيطة تغير حياته، اتصال يسير، مكالمة يسيرة تعمل معاه في قلبه أشياء عجيبة تعلي همته جدا، ما بالك بكلام رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاله. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال وننزل من القرآن، من هذه ليست للتبعيض، يقول منها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، لبيان الجنس، يعني كل القرآن شفاء، كل القرآن شفاء. يقول أيضا رحمه الله فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. يقول رحمه الله أيضا ابن القيم واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا. والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، يعني الأدوية الإلهية فيها الوقاية قبل العلاج أصلا، ما تضطرش إن أنت يحصل لك حاجة، وحتى لو حصل لك حاجة هتحصل هينة أسهل من إنك ما كنتش ذكرت ربنا وتعوذت بهذه التعوذات. أما الأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه. فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض. فتأملوا أيها الإخوة الكرام إلى هذه المعاني العظيمة. أريد أن أصنع شيئا لعله تكون فيه الفائدة، أدخل به السرور على إخواني وأخواتي، وأطلب به الأجر من ربي عز وجل، وهو أنه ما بقي في هذه الحلقة التي أسأل الله أن يتقبلها مني وممن يسمعها، أريد أن أقضيه في رقية سريعة لكل مريض ولكل مبتلى في نفسه أو في بدنه، لعل الله عز وجل يجعل فيها شفاء وعافية بإذنه تبارك وتعالى. وأنا من خلال هذه الرقية أبين لكم أيضا ماذا ينبغي أن يفعل الإنسان، كما قلت أو يفعل العائد للمريض، تضع يدك على مريضك وترقيه ببعض هذه الرقى التي نقرأ الآن شيئا منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك أذهب الباس رب الناس اشفنا واشف مرضانا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم وأن يصرف عنا وعن المسلمين الهم والغم والحزن والأذى والنصب والوصب والذنوب والمعاصي إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأرجو ألا تنسوني من دعائكم في هذه الأيام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا تنسوا أني أحبكم في الله.